الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننذر فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، الذكر لا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، خلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن صوت الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخمى. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى، أعطى عطاء من لا يخشى الفقر ولا فتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميمين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. إني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وبياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته كما جمعنا في هذه الدنيا على غير ما أرحام بيننا ولا أنساب. اللهم اغفر لميتنا وفقيدنا أخانا محمد صابر، وأسكنه فسيح جناتك. اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم زد في إحسانه وتجاوز عن إساءته، وعامله يا رب العالمين بفضلك وكرمك ومنك وإحسانك، لا بعدلك يا رب العالمين. اللهم ما علمنا عنه إلا خيرا، والمرد إليك وأنت غني عن عذابه وعقابه وسؤاله. اللهم فإنا نسألك يا رب العالمين أن ترحمه رحمة واسعة، وأن تخلفه في أهله، وأن تربي له أولاده. اللهم أمين. وأن تعيننا يا رب العالمين على ما قد ابتليتنا به يا رب العالمين، وما يسرته لنا سبحانك من الرد على هؤلاء السبئية. اللهم أمين. يعني نعود إلى خمدة النار، وخمدة النار هذه هي الحلقة الرابعة بإذن الله تبارك وتعالى. خلال الحلقات السابقة كنا بدأنا لنرى كيف أن الله سبحانه وتعالى وفق المسلمين في فتوحاتهم لغزو بلاد فارس، وكيف أن الحق تبارك وتعالى جعل سيفه خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه هو الرجل الذي يبدأ في إخماد نار المجوس وفي إطفاء نار المجوس. خرج المسلمون من أرض الجزيرة العربية وهم قوم يعني لا علاقة لهم بالعلوم العسكرية من قريب أو من بعيد، ولكن كانت لهم علاقة بالإيمان، لأن قوة العقيدة مقدمة على قوة الساعد والسلاح. ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام بتدريب المسلمين، وقام صلى الله عليه وسلم بتطوير الأسلحة، وقام صلى الله عليه وسلم باستحداث أسلحة جديدة، يعني سلاح الاستطلاع، هذا السلاح الذي استحدثه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتمتع بذكاء كبير وبذكاء عجيب، حتى أن وهب بن منبه كما روى القاضي عياض عليه رحمة الله في كتاب الشفاء قال: قرأت كذا وكذا كتابا فما رأيت أحدا أشد ذكاء ولا أعقل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما كان يعتمد عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الله سبحانه وتعالى، كان يعتمد على التوكل والتخطيط والتدبير للأمة. كان صلى الله عليه وسلم يطوع الأماكن، كان عليه الصلاة والسلام يطوع الإمكانيات الموجودة أمامه لتتحول العثرة إلى قوة وإلى قدرة وإلى طاقة يقاتل بها العدو. يعني في يوم بدر يستخدم صلى الله عليه وسلم سلاح الرمي، وكذلك أيضا يستخدمه في يوم أحد ويستخدم المرتفعات حوله، كذلك يستخدم أرضية المدينة والخندق بإشارة وبمشورة من سلمان رضي الله عنه أرضاه في يوم الخندق، ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في يوم الفتح يستخدم صلى الله عليه وسلم سلاح السرية، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يؤيده رب العالمين بسلاح الرعب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يستخدم دائما كل الإمكانيات المتاحة أمامه، وذلك للإنتاج أو للحصول على أكبر وأفضل نتيجة ممكنة. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان يمثل يعني مشكلة كبرى للفرس في المعارك التي خاضها ضدهم. في كل مرة يرى الفرس أنهم يقاتلون رجلا من طراز خاص، يتلاعب بهم تلاعب الأفعال بالأسماء ويجرهم نحو ما يريد وهم في قبضته دون وعي منه. كان هذا الخاطر يدور في رأس القوم أو في عقول القوم وفي رؤوسهم، كيف بعربي لم يغادر الجزيرة العربية يوما أن يكون بهذه المهنية والحرفية في القتال؟ وكانت الإجابة دائما ما تأتي: إنه مسلم موحد صاحب عقيدة راسخة، ثم هو موهوب مطبوع على القتال، صقلته الحروب حروب الردة وأنضجته في مطابقها، ثم هو صاحب وعي بجميع التكتيكات الحربية التي كانت تدار من قبل المجوس أو من قبل غيرهم. وفوق هذا وذاك كان خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه مؤيد من الله سبحانه وتعالى بالنصر، لأنه سيف الله عز وجل، سيف الله المسلول خالد سله رب العالمين على الكفار. معركة الولج التي تحدثنا عنها كآخر معركة من المعارك السابقة، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه قام بأمر عجيب وبأمر غريب. رد لك لما بيذكر سيدنا خالد بن الوليد عند الجماعة العلمانيين والليبراليين وقبلها عند الجماعة السبائية، أولاد المتعة، أولاد اللذة، أولاد اللحظة، أولاد ذا مومنت، تمام؟ هؤلاء حينما يذكر خالد بن الوليد عندهم يدخل الرعب قلوبهم ويكتنف كل جوارحهم وجوانح. لماذا؟ لأن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه هو رجل الذي استطاع أن يذلهم وأن يوقع الرعب فيهم وأن يهزم قادتهم وأن يحني رؤوسهم رضي الله عنه وأرضاه. فلك أن تتصور أن الحرب النفسية عند سيدنا خالد بن الوليد وصلت به في مرة من المرات أنه في معركة الولجة استطاع أن يسقط رجلا من الفرس، هذا الرجل يعده الفرس بألف رجل، ودي كانت طبيعة الفرس اللي هم يمجدوا عندهم واحد يقول لك هذا الرجل بألف رجل. ولما هيجي الدور على معارك القادسية إن شاء الله رب العالمين سنرى أن طليحة بن خويلد ماذا فعل؟ قام بقتل ثلاثة كل واحد منهم يعد بألف رجل ثم أخذ الرابع. فتخيل انك انت لما تاخد تقتل ثلاثة وتقتل الرابع كل واحد منهم بألف، الأمال اللي بعشرة واللي بعشرين واللي بواحد بقى يكونوا ازاي ويكون شكلهم ايه؟ فجاء خالد بن الوليد واخذ رجلا يعده الفرس بألف ثالث، فاتكأ عليه ودعا بغدائه وتناوله وهو فوق هذا الرجل. انت عارف جاب كده الراجل وحطه وبدأ يعمل كده عليه وبياكل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وهو متكئ على هذا الايه، على هذا الرجل. نوع من انواع الهزيمة النفسية، نوع من انواع ايقاع الرعب، نوع من انواع الاهانة والازدراء للفرس. وهذه العقلية الناجحة في التعامل مع الفرس، لان المجوس والفرس والسبية كاللغم لابد ان تضع قدمك عليه، لانك لو رفعت قدمك اول ما حينفجر حينفجر فيك انت، زي الزنبالك، الزنبالك اللي هو الياي اللي هو الزنبرك، لازم تحط ايدك او رجلك عليه، وطول ما انت حاطط ايدك او رجلك عليه طول ما هو عامل ازاي، طول ما هو ساكت ساكن، طول ما هو منضم لبعضه، لكن اول ما هتشيل رجلك من عليه، اول ما ترفع رجلك من عليه، اول ما هينطر، اول ما هيطلع، اول ما هيحصل ردة الفعل هتحصل في وجهك انت. فهذا حق الروافص، هذا حق السبائية، هذا حق المجوس دائما، انك انت في كل اوقاتك تتعامل معهم بهذه الكيفية. تناقش مين؟ تناقش رجل يتهم زوج نبيك بما فيه، يعني انت لو رجل قال لك ان امك فعلت هذا اول ما ستفعله انك ستخلع نعلك وستضربه به، فهل امك عندك اكرم من ام المؤمنين، من سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ ولذلك لا هوادة في التعامل مع هؤلاء من قريب او من بعيد. خلينا نرجع تاني لسيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كأنما يقول لهؤلاء: ليست الهزيمة وليس القتل هو فقط ما ينتظركم، ولكن ينتظركم الإذلال، ينتظركم الهزيمة، ينتظركم الإهانة. ولذلك الفرس لما كانوا يعلمون بوجود سيدنا خالد كانوا يفرون. ليه؟ لأنه عارف أنه حيعير، حيصيب الخزي والهوان والعار، لن يصيبه الهزيمة فقط، حيضحك عليه، تمام، حيبقى أضحوكة، حيبقى بعد كده خلاص حيتندروا به. شفت خالد بن الوليد وهو حاطط ايده على واحد وعمال ياكل، وابو الف رجل ده مش طالع له حتى اصبع رجل ولا يخرج له صوت رجل، تمام. وكما قلت لك هؤلاء كما ابطال صناديد وراء الشاشات فقط، لكن في الحقيقه كيوس دلاديل تقيه يستخدمونها من قريب ومن ايه ومن بعيد. على كل الأحوال سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وهو بيعمل كده كان يعلم ردة فعل الإيه؟ ردة فعل هؤلاء، ولذلك أذل هذا الرجل، فكان ده عنوان لمعارك سيدنا خالد بن الوليد، إذلال الإيه؟ إذلال الفرس. أنا بس عايز مش عارف ربنا يسر وتكون الخرائط باينة، تمام؟ إحنا معانا الخريطة دي كده، كانت أول المعارك في كظنة، دي كظمة، دي كانت أول المعارك التي خاضها سيدنا خالد، أول المعارك التي خاضها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في كظمة هنا. ثم انتقل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إلى المنطقة دي اللي هي منطقة فلول الجيش الفارسي، وبعد كده طلع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ماشي إلى المنطقة، يعني هو الأول راح لكظنة ومن كظنة راح للحفير أو الحفير، يعني المنطقة دي كده ماشي، وبعد كده رجع لكظنة، وبعد ما انتصر عليهم راح سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه رجع تاني إلى كظنة هنا. ثم بعد ذلك تجمع هذا الجيش الفارسي، وبعد كده فتح نهر المرأة وفتح نهر الرجل وفتح هرمز جاد وفتح الأهواج وراح على المدار كما رأينا. ثم إن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه أصبح بعد ذلك عند ذات السلاسل، وبعد كده شفنا معركة الإيه؟ معركة الولجة. وطبعا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه في هذا التوقيت كان رضي الله عنه أرضاه في كل معركة يستخدم تكتيكا جديدا غير التكتيك الذي كان يستخدمه. في معركة الولجة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه قتل اثنين من نصارى العرب، واحد اسمه ابن الجابر ابن بجيف، والثاني ابن عبد الأسود العجلي، هم بيسموه كده العجلي، ساعات الناس تقول العجلي لكن أنا رأيتها وهي مشكولة بالإيه؟ مشكولة بالكسر. طبعا ابن عبد الأسود العجلي هذا وابن الجابر ابن بجيف كان من نصارى العرب. ابن عبد الأسود أو عبد الأسود العجلي هذا كان أشد حنقا على سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه من الآخر. فكانت المعركة التي ستأتي والمعركة اللي حضرتك هتشوفها دي اسمها معركة أوليس أو معركة نهر الدم، دي وقعت في 25 من شهر صفر، وهذه المعركة كانت في سنة 12 للهجرة. كل ده وانت بتتكلم في أشهر معدودات، لأن كل المناطق اللي هتفتح دي في أقل من سنة فتحها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. أوليس دي يا جماعة هحاول بس يعني برضه انا مش عارف والله بحاول اوضح لكم لكن مش عارف هتروح فين وتيجي منين. المناطق الخضراء دي هي منطقه او الخلافه الراشده، والمناطق اللي باللون اللي هو يشبه اللون الاحمر او البينك ده هي المنطقه اللي فيها البيزنطيين او الرومانيين، اللي هي مناطق التقاء العراق بالشام اللي هيحصل فيها معركه كبيره، والرومان سينضوون تحت لواء الفرس والفرس سينضوون تحت لواء الايه؟ تحت لواء الرومان، وحيتوحدوا الاثنين بعد 700 سنة كاملة من الحرب. المنطقة اللي هي الصفرة دي مش عارف يظهر عندكم صفرة ولا لا، هي منطقة الايه؟ هي منطقة بلاد فارس. طبعا سيدنا خالد راح الى كظنة اللي هي المنطقة اللي تحت دي، وبعد كده طلع رضي الله عنه وارضاه لحد ما وصل للأبولة، وبعد ما وصل للأبولة هتكون هنا الولجة، وبعد الولجة هيروح الى أوليس اللي هي المنطقة دي. فزي ما حضرتك شايف كده ان هي هتكون ده على فكره نهر دجله ماشي، نهر الفرات اقصد، خلاص ده نهر الايه؟ ده نهر الفرات. فالطبيعي ان أوليس دي هتكون غربي الفرات، وكانت منطقه مهمه جدا لان بيتركز فيها نصارى العرب، وطالما ان موجود نصارى العرب فيها يبقى المساله هتكون صعبه حبتين. هتكون صعبه ازاي؟ هتكون صعبه لان المقاتلين العرب في تلك الاثناء كانوا متواجدين فيها، اللي هم بقى كانوا مهزومين من سيدنا خالد بن الوليد في معركة الولجة، فها هنا تجمع هؤلاء، ولما تجمع هؤلاء راحوا جابوا طبعا كل المناذرة من تغلب ومجوس نبط العراق الذين قاتلوا المسلمين مع الفرس، وكمان كان بقية نصارى العرب يعني هيكونوا جيش كبير. زي ما قلت لحضرتك قبيلة بكر ابن وائل ودول كانوا خلفاء الفرس، قتل خالد بن الوليد منهم الكثير والكثير، وسلك ابن بجير، والثاني اللي هو عبد الأسود العجلي، وهذا الذي كان ابنه قد قتل فكان حالقا على المسلمين للغاية. كتب هذا الرجل إلى الفرس وإلى المجوس وقال سننضوي تحت لوائكم وسنقاتل معكم خالد بن الوليد. الحين كسرى فرح بهذا وفرح فرحا شديدا بهذا. وزي ما قلت لحضرتك ان في حاجة اسمها ايه، في حاجة اسمها متلازمة الخيانة مع الوحشية الفارسية. الخائن من العرب هو اللي بيمكن للفرس، وطبعا ساعات مش لازم الخائن ده هياخد ثمن، عادي ممكن الخائن ده يكون احمق ما بيفكرش، فهو اللي بيمهد للفرس الارض، يكرهه في اخوانه، يكون في يعني اي نوع من انواع الحماقه. المهم في النهايه الخيانه تكون مع الايه، تكون قبل الوحشيه وتاتي الوحشيه الفارسيه. طب انتوا يا عرب يا عرب، انتوا يا عرب يلي انتوا قتل منكم قبل كده 10,000 رجل بقطع الاكتاف، الم تتذكروا هذا؟ ألم تذكروا أن أجدادكم في يوم من الأيام قتلهم سابور الأصغر أو قتلهم شابور هذا؟ ألم تتذكروا هذا من قريب أو من بعيد؟ ألم تتذكروا يوما من الأيام أن الفرس ساموكم سوء العذاب؟ ألم تتذكروا أن هؤلاء كانوا مسلطين على رقابكم؟ هنا بقى إيه اللي تحكم؟ اللي تحكم العداوة، اللي تحكم العداوة ما بينهم وبين الإسلام. هؤلاء نصارى، قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. البطاط وهو عربي عراقي تقريبا كان يقول إن ولاه للمرجعية الفارسية أو المرجعية المجوسية أو المرجعية الشيعية، لا علاقة له بالعرب من قريب أو من بعيد. إذن هم تخلوا عن القومية وبدأوا يلجؤون إلى المرجعية الدينية. أنت أولى الناس بهذا، لكن لما تكون العملية عملية عقيدة بتتعالى على القومية. هؤلاء عرب يتكلمون بنفس طريقة العرب وبنفس لسان العرب، ويتكلمون أيضا بلسان عربي مثل هؤلاء، ممكن يكون في شوية حمية في شوية غيرة، لكن تتقاتل لصالح دولة مجوسية، لا الجنس جنسك ولا القومية قوميتك ولا الدين دينك لا. ولكن القصة كلها تكمن في إيه؟ تكمن في أن هؤلاء كانوا نصارى فتحالفوا مع المجوس، زي النهاردة الراجل السبئي يتحالف مع أمريكا يتحالف مع إسرائيل، وبعدين يرجع يقول لك أنت عندك سفارة في مصر، عندك سفارة يهودية في مصر وفي تطبيع. طب إحنا والله معانا يعني، وده طبعا ليس دفاعا عن التطبيع لأنني رجل يبغض التطبيع ويبغض من يحب اليهود أيا كان بقى عربي ولا غير عربي، تمام. إحنا عندنا يعني معاهدة علنية، طب أنت والمعاهدات السرية، طب أنت مين اللي بيعمل لك خلاص، مين اللي بيعمل لك النهاردة المشروع النووي المجوسي؟ شركات صهيونية، مش في كونترا جيت وفي ووتر جيت وفي إيران جيت؟ بلاش ووتر جيت دي، خلينا في إيران جيت وكونترا جيت، الفضائح اللي معروفة اللي رؤساء في أمريكا سقطوا بسببها، إن أمريكا مع العراق ظاهرة، لكن هي اللي بتودي الأسلحة للخميني السيخي، تمام؟ هذا الكذاب تذهب إليه بهذه الأسلحة حتى يقاتل المسلمين بها. تيجي يطلع حسن نصر اللات، حسن زميرة بتاع حزبالة، يطلع يقول لك المقاومة ومحور المقاومة وسنظل في محور المقاومة ولن ينتزع سلاح المقاومة، والمقاومة لأهل السنة والجماعة، المقاومة ليست لأمريكا وليست لإسرائيل، وإنما دائما هي فين؟ هي ضد السنة والجماعة. الرصاص لا يصوب إلا ناحية صدورنا نحن. والسؤال دائما، أنتم تقولون أن أمريكا هي الشيطان الأكبر، فلماذا الآن تعاونتم معها وأدخلتموها إلى العراق وأدخلتموها إلى أفغانستان وأيضا تصالحتم معها؟ هل أنتم تشيطنتم أم أن أمريكا تشيعت؟ هذا السؤال الذي يطرح، هل تشيطنتم أنتم يا سبائية أم أن أمريكا تشيعت؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح على هؤلاء القوم. لأن هؤلاء القوم كل الأسئلة التي نطرحها عليهم لا يجيبون عليها، فقط طعن وخب وسب وكذب واقتطاعات من السياق، مثل دلدول، هذا الدلدول الليل نهار الذي يتكلم، خلاص ماشي، مثل أشكال قبيحة كثيرة غير متأكدين من أنسابهم، أولاد اللحظة، أولاد اللذة، أولاد المتعة، أولاد العقول المؤقتة، يتحركون فيسبون سادتهم ونحن تيجان على الرؤوس. وأود أن أقول كلمة يتذكرها الجميع، إن صنائع معروف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طوقت جيد كل هؤلاء، جيد من هم في العراق وجيد من هم في بلاد المجوس. إن صنائع معروف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم طوقت جيد كل من يسكن في هذه البلاد، خلصوكم من نجاسة المجوس، لكن أنتم كالخنازير ترفض الطعام الطيب ولا تأكلوا إلا من القمامة والزبالة، أنتم كالفئران لا تحب إلا الجحور والريح الخبيثة وترفض النظافة وترفض الطهارة، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الآن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه يواجه تحالفا، وهذا التحالف تحالف مجو صليبي، تحالف مجوسي صليبي، مجو صليبي الآن، وفيه أيضا من بعض العرب الوثنيين. كسرى فرح بهذا التحالف وبهذا الاتحاد، فأرسل جيشا بقيادة رجل عاقل من عنده اسمه بهمن جاذوي. بهمن جاذوي هذا اجتمع بالفرس في مكان اسمه أوليس، عشان في بعض الناس بتنطقها أوليس، لا هي أوليس. لما اجتمعوا في هذه المنطقة كسرى غير رأيه، لأنه كان محتاج إلى بهمن جاذوي، ويقال إن كسرى في تلك الأثناء قد هلك، فإذا به، يعني هو بهمن جاذوي الذي كان يؤخذ برأيه في تعيين الملك الجديد أو كسرى الجديد، فيعني قال أعود، وأصبحت الجيوش الفارسية تحت إمرة قائد جديد، هذا القائد اسمه جابان، يعني ما فرقتش جبان من جبان، عادي يعني كل رعديد منهم معروف معلوم. كان جابان هذا رجلا محنكا، وكان يعني صاحب خبرة، ولكنه كان ضعيف الشخصية، وكانت رتبته عالية لأنه كان صاحب قلنسوة بخمسين ألفا، وإحنا خلاص ما اتفقنا أن الجماعة دول كانت قيمتهم في الطاقية اللي بيلبسوها، في القلنسوة اللي بيلبسوها، القلنسوة تساوي كام يبقى هو يساويها، لأنه لا يساوي إلا ثمن الملابس التي عليه. ولذلك حتى لما جحا، لأن في جحا اثنين، في جحا التابعي وفي جحا آخر اللي هو كان نصر الدين خوجة، هذا اللي هو كان موجود على عهد تيمور لنك، هذا الرجل الذي قال له تيمور لنك في يوم من الأيام، كان العباسيون يسمون أنفسهم كخلفاء، يعني يسمون أنفسهم المعتصم بالله، المعتز بالله، المنصور بالله، العزيز بالله، القاهر بالله، أي اسم يعني، ما كانش عندهم العزيز حقيقة. فماذا كنت سألقب إن كنت منهم؟ قال نعوذ بالله. فقال له مرة فكم لو باعوني، يعني لو باعوني كعبد كم أساوي؟ فقال له خمسون ألفا. فقال له هذا إيه؟ هذا ثمن ملابسي. قال هذا ما أردت أن أقوله، فعلا هذا ما أردت أن أقوله، إن أنت ثمنك ثمن الملابس اللي أنت لابسها بس، ثمن البراند اللي أنت لابسه، لا أكثر ولا أقل. أما عقلك فلا يساوي خردلة، أما تفكيرك، أما روحك، أما أنت فلا تساوي شيئا. وهكذا هؤلاء لا يساوون إلا ما يلبسون فقط، ما يلبسونه من الملابس هذا ما يساويهم أو هذا ما يساوون، أما ما دون ذلك فهم لا يساوون في سوق الرجال خردلة، والله خردلة ما يساوي حتى، تمام. فهكذا تكون الإيه، هكذا تكون الأمور. فالراجل هذا التيس المجوسي كبقية السبائية لا يساوي إلا ما عليه من الثياب، أو لا يساوي إلا ثمن ما عليه من الثياب. حتى كسرى نفسه يعني لما شوف في معركة القادسية، هذا الرجل لما دخل الصحابة عليه وجدوه يلبس تاجا، هذا التاج من كثرة ما رشع بالجواهر كان مربوطا بالسقف، مش عارف يشيله من كثر اللي فيه، وفي التوقيت ذاته سطر، ستار ورأس ستار ورأس ستار ورأس ستار، لحد في النهاية ما حصل إيه؟ ما حصل أن دخلوا عليه، لكن في النهاية كان أحمق، لأن الناس لا يقاسون بقيمة ما عندهم. عشان كده قلنا لما ترجعوا للقرآن الكريم شوف سورة مهمة جدا اسمها سورة الزخرف. السورة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها مقياس المؤمن ومقياس الكافر ايه. فرعون وقف فقال عن نفسه يعني أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين، على سيدنا موسى عليه السلام، ولا يكاد يبين، ما بيعرفش يخطب زي، ما بيعرفش يقول زي. طب وبعدين؟ فلولا ألقي عليه أسورة، يعني لو عنده أسورة زي اللي أنا لابسها دي، يعني ساب الآيات التسعة العصا والجرد والقمل والضفدع، الآيات البينات والدم والطوفان، وشاف كمان يعني يد موسى عليه السلام تخرج بيضاء من غير سوء، كل هذه الآيات، ويقول لك لا أنا كنت عايز له الأسورة اللي هو اللي زي اللي أنا لابسها كده في الإيه، أو الدملج اللي أنا لابسه في العضد بتاعي، أو الأسورة اللي أنا لابسها هنا. فهذه قيمته. في نفس السورة اللي هي سورة الزخرف هتلاقي أهل الكفر ماذا قالوا؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كان نزل مثلا على عتبة بن ربيعة ولا أي حد من دول، هو يعني لم يكن إلا يتيم بني هاشم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص تمام. فهكذا الأمر يا إخوان، هكذا الأمور تسير بهذه الكيفية. يعني الحمد لله أنكم تدخلون إلينا واحد كاتب ربنا علي، طيب عشان تعرفوا أن هؤلاء قوم من الكفار، عشان لما نقول إن عوامهم كفرة ما حدش يتكلم معانا، لما نقول إن السرية كفرة ما حدش يتكلم معانا، خلاص ما حدش يقول لنا أن أنتوا مخطئين. خلاص قطع عابد علي كل أو لسان كل خطيب. يلا نرجع لسيدنا خالد بن الوليد. دلوقتي كسرى زي ما قلت لك أرسل بهمن جادوي، بعد كده استبعاه أو أنه مات وهلك ونفق كما أنفق الحمار، ثم إنه بعد ذلك عاد حتى إيه، حتى وصل إلى يعني طفول اللي هي المدائن، علشان يكون في اختيار الملك الجديد أو يكون له كلمة في اختيار الملك الجديد. كده أصبح جابان أبو 50,000 هو القائد، قلنا إنه ضعيف الشخصية حبتين وإن كان قائدا إيه محنى كان. الجيش ده وصل عدده يا إخواني إلى 150,000، 150,000 واحد. الجيش الإسلامي اللي بدأ معاه سيدنا خالد بن الوليد القتال، وبعضه كان بدأ القتال قبل مجيء سيدنا خالد، كله على بعضه 18,000. ال 18,000 دول اللي كانوا في المزار وكانوا في كظمة وكانوا في الولجة وعند نهر المرأة وعند نهر الرجل وعند مش عارف الأماكن اللي احنا اتكلمنا عليها كلها. طيب فانت وصلت فين بقى؟ وصلت دلوقتي نزلت 18,000 مجهلين، ما معهمش نفس القوات أو نفس الأعداد أو نفس العتاد اللي مع هؤلاء، لكن معهم سلاح العقيدة، معهم سلاح الإيمان، وفوق هذا وذاك ربنا أكرمهم برجل اسمه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو سيف الله المسلول. الجماعة العرب حبوا أن هم يكسروا، أو العرب النصارى حبوا أن هم يكسروا في عظم المسلمين، فعملوا عملية استهزاء بهم، جاءوا بصناط. الصناط ده اللي هو المائدة، معرفش بقى ايه كل واحد يقول عليه في بلاده ايه، الصناط ده اللي هو المائدة الطويلة كده، الخوان الطويل ده تمام. فهذا الخوان الطويل أو هذا الصناط نصبوا فيه طعام الغذاء لهم، وكان طعاما فاخرا على عادتهم. من شدة الثقة المفرطة ومن شدة غرورهم أنهم لما وضعوا الطعام، خلاص لما وضعوا الطعام وعلموا بقدوم خالد بن الوليد حتى يهاجمهم، إلا أنهم قالوا لن نقوم، قالوا خلاص احنا لن نقوم من على هذا الصمات، خلاص وحناكل من نجعب خالد، يعني كأنهم بيعملوا عملية الزراء لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه تمام. طيب القائد الفارسي جابان هذا قال لهم ضعوا السم في الطعام، فإذا وضعتم السم جاء العرب إن هزموكم أكلوه فقتلوا، وإن هزمتموهم فلا حاجة لكم بهذا الطعام. ولكن هؤلاء لم يسمعوا لكلامه، وطلبوا منه أن هو يبتعد حبتين، يعني يبتعد شوية عن الإيه، عن المعركة، بحيث أنهم هم من يقاتلون الإيه، من يقاتلون العرب ومن يقاتلون المسلمين. هذا الرأي الحقيقة رأي لا يصدر إلا من رجل محنك اللي هو جبان ده، لكنهم لم يستمعوا لي وبخلوا بطعامهم، وهذه حال اليهود والنصارى دائما. يعني لما نزل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه تقدم بين يدي جيشه ونادى بأعلى صوته رضي الله عنه وأرضاه، فقال أين فلان أين فلان أين فلان من العرب دول، لما نادى عليهم ونادى فيهم وصاح فيهم تلكأوا إلا رجلا واحدا يقال له مالك بن قيس من بني جبرة. هذا الرجل برز إلى سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه أول ما رأه قال: يا ابن الخبيثة، ما أجرأك علي من بينهم وليس فيك وفاء. ثم إن خالد ضربه ضربة واحدة، خلاص هي ضربة واحدة انتهى الموضوع، لسه هتعمل؟ لا، سيدنا خالد راح عاجله بالضرب. وأنا قلت لك إن سيدنا خالد كان بيعمل كده لإيقاع الرعب في من أمامه، لأنك أنت لسه هتستنى بقى وتقاتل وتبارز وتظهر مواهبك، لا اقتل على طول، لأن كده بيحصل إيه؟ بيحصل إن المعركة بتخلص مباشرة، وسيدنا خالد كده بيختصر نصف المعركة. الفرس تركوا الطعام هم والعرب وقاموا سريعا إلى السلاح، فاقتتلوا قتالا شديدا جدا مع الإيه؟ مع المسلمين، وهم يرتقبون إنه بهما جاذويه يأتي ويكون يعني يزيدهم قوة إلى قوتهم وشدة إلى شدتهم، ولكن صبر المسلمون صبرا شديدا، والفرس أيضا حاولوا أن يصبروا على أمل أن تأتيهم الإمدادات المجوسية، ولكن هذا لم يحدث، وتكرر ما حدث في الولجة. إذن اللي حدث في الولجة أن زي ما قلت لك أن قتل 30,000 واحد، يعني أنت في 30,000 و 33,000 أدي 63، المعركة دي فيها 150,000، والبلك اللي بيقاتل ال 150,000 كان 18,000 واحد، لكن كل واحد العقيدة التي في قلبه جعلته بألف، وكأن عدد المسلمين هو الذي يساوي 150,000، وكأن عدد المجوس هو اللي 18,000 فقط، لأن الإيمان بيصنع الأعاجيب يا إخواني، الإيمان يصنع الأعاجيب، بينقل الناس من ناحية إلى ناحية، بيقوي القلب، يجعلك متصلا بالله سبحانه وتعالى، فيأتيك المدد على قدر الإيه؟ على قدر ما أنت عليه من الإيمان. فعشان كده الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتصرون في هذه المعارك كلها رغم قلة عددهم. وحاجة غريبة، يعني لقد تكون في معركة واحدة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومعركة واحدة بعد النبي عليه الصلاة والسلام انتصر المسلمون فيها وعددهم كثير. المعركة الأولى اللي هي غزوة حنين، ويمكن غزوة حنين ديت لما اغتر المسلمون بعددهم ربنا سبحانه وتعالى بعد كده خلى أصحاب السمرة اللي هم 1400-1500 واحد هم الذين يثبتون، هم أصحاب بيعة الرضوان، وكان معظمهم من الأنصار، هم الذين ثبتوا فإنذئذ انتصروا. والمعركة الثانية عين جالوت، وعين جالوت دي كان يعني المماليك أكثر قليلا من التتار، ومع ذلك أوشك التتار أن ينتصروا لولا أن الفرقة ثبتت ثباتا شديدا وثباتا كبيرا، اللي هي الفرقة اللي كان فيها سيف الدين قطز، وبعد كده جاءت الفرقة الثانية اللي كانت بقيادة الفرقة الأولى كانت بقيادة بيبرس، وبعد كده جاءت الفرقة الثانية التي كانت بقيادة إيه؟ بقيادة قطز، وكان الاتفاق ما بينهم هما الاثنين اللي هو طبول ونغمة معينة بالطبول استحدثها المماليك كخطة من خطط الحرب واستطاعوا الانتصار بها. وطبعا وقتها قال قطز الكلمة الشهيرة أو قبلها: من للإسلام إن لم نكن نحن؟ فعلا من للإسلام إن لم نكن نحن؟ وإلا فسأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما تنتظرش ان ربنا سبحانه وتعالى وانت بتخذل هذا الدين وانت لا تنصر هذا الدين وانت قاعد عن نصرة هذا الدين وانت مخذول ان ربنا سبحانه وتعالى يستخدمك، هيستبدلك وانت تولى ويستبدل قوما غيرك، بس انتهى الموضوع. ما لا يكون امثالكم، هذا قول الله سبحانه وتعالى وصدق الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يستخدمنا ويستعملنا ولا يستبدلنا. حصل حاجة بقى عجيبة يا اخوانا، ماشي، حصل حاجة عجيبة ماشي، وهي ايه؟ وهي ان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لما رأى استهتار المجوس بالمسلمين، الحمد لله يهديكم الله يصلح بالكم، يهديكم الله يصلح بالكم جميعا، يهديكم الله يصلح بالكم، تمام. يحدث الآتي، يهديكم الله يصلح بالكم يا اخوان، كان سيدنا خالد بن الوليد لما رأى استهزاء هؤلاء بالمسلمين واستهتارهم بالمسلمين قرر ان هو يعمل حاجة. ايه هي بقى؟ قال: اللهم لك علي ان نحتنى اكتافهم الا استبقي منهم احدا اقدر عليه حتى اجري نهرهم بدمائهم. نهر الليث ده كان رافض من الرافض، ولكن غربي الفرات، فسيدنا خالد لما شاف كده اقسم بالله ان يجري النهر بدمائهم. ثم إن الله منح المسلمين أكتاف هؤلاء. فنادى منادي خالد الأسر الأسر، يعني اعملوا عملية الأسر، تتبعوا هؤلاء، خليكوا وراء الفلول المجوسية. شايف ياض يا مجوسي أنا؟ شايف ياض يا سامع يا أنا اللي كان بيحصل لأجدادك المرة اللي فاتت؟ جرناهم عريانين، جرناهم من غير هدوم، يالا سلبوثة صلت ملط. المرة دي برضو جرناه وسابوا الأكل، حتى ما لحقوش يتهنوا باللقمة. انظر ماذا كان يفعل أجدادنا في أجدادك المجوس، ومع ذلك أنت منتمي للمجوس المهزومين. تمام. فالمهم أن سيدنا خالد بن الوليد قال الأسر الأسر. طبعا في بعضهم لم يستجب للأسر وقاتل، فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه لا تقتلوا إلا من امتنع عن الأسر. اللي امتنع عن الأسر وخدتوه ده اللي تقتلوه قتلا ذريعا. وبالفعل جاء إيه؟ جاء خالد بن الوليد ففعل بهم، كانوا يضربون أعناقهم، ففعل بهم يوما وليلة ذلك، ويطلبهم في الغد ومن بعد الغد، وكلما حضر أحد منهم ضربت عنقه في النهر. طبعا ماء النهر بدأ يصرف إلى موطن آخر وموعد إيه وموضع آخر. هنا بعض الناس ذا هيخش ويتكلم، جماعة الليبراليين والعلمانيين والجماعة اللي هم السبائية، رح يقولوا إيه؟ رح يقولوا أن هذا خالد بن الوليد الداعشي، خالد اللي عمال يقتل الناس. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بني قريظة وفي يوم بني النضير قتل منهم أناسا، كان يكشف هل بالغ ولا مش بالغ. ليه؟ لأنهم فعلوا الأفاعيل وخانوا. فالخيانة هنا، الخيانة هنا هي العنوان. سيدنا خالد بن الوليد كان يعلم أنهم عرب، وهؤلاء أيضا عرب، ماشي، وهؤلاء إيه؟ عرب، وخانوا العرب وانضموا إلى المجوس. طيب يبقى إذن في خيانة ولا ما في خيانة؟ في خيانة. فعشان هي خيانة فلابد إن هو إيه؟ فلابد إنه ينتقم منهم، ولابد أن يجعلهم عبرة. وإنت في منطق الحرب وقتها خلاص، وفي يعني التوقيت هذا أو في ذلك التوقيت، لابد أنك تتصرف مع بهذه الكيفية، لأنك في أرض يكثر بها الأعداء، ويكثر بها مين؟ ويكثر بها أنصار هؤلاء الأعداء من الطابور الخامس. والطابور الخامس ده حقه القتل، الطابور الخامس هذا حقه القتل. يعني لو في جاسوس وعدو، الجاسوس أولى بالرصاصة أكثر من العدو نفسه، لأن العدو لم يكن له وجود إلا بمين؟ إلا بهذا الجاسوس، هو المستحق للرصاصة قبل الإيه؟ قبل العدو. ماشي الحال. فها هنا حدث الآتي، حدث ان سيدنا خالد بن الوليد بدأ يقتلهم. وزي ما قلت لك هي دي المتلازمة، المتلازمة اللي هي ايه؟ متلازمة الخيانة والوحشية. عايز تعامله بقى عامله بعمله، لان طول ما انت يعني انا بس مش عارف، يعني مثل واحد مثلا بنظر السبائية فتلاقي يقول له اخويا يا حبيبي، اخوك حبيبك، اخوك يسب ام المؤمنين عائشة، اخوك يسب عمر بن الخطاب، اخوك يسب سيدنا عثمان بن عفان، اخوك يسب النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، اخوك ربنا يخسرك معاه. انا ما عندي اخوة يقولون هذا، مستحيل. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتهى الموضوع. لو قالها اخي، لو قالها ابي، ليس لي معه اي كلام، وهو عدو لي. ان قالها، ان اعتدى على ام المؤمنين عائشه، ان اعتدت امي على ام المؤمنين عائشه، ان اعتدى احد منهم، هذه حالي معه، ليس لي اخي لي. نسب ايه؟ النسب هو التقوى عندنا في الاسلام، لا شيء اخر. وناظر واحد سبئي يسب الله في عليائه ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الاخر خالص يسب عرض النبي عليه الصلاه والسلام، ويسب نقله الوحي، وبيسب في ايه؟ بيسب في اصل ايماننا. ما هو اصل ايماننا ان نؤمن بحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وما نحبوش محبه كده عاديه، نحبه اكثر من والدي وولدي ومن ولدي ووالدي. انتوا فاكرين ابو بكر رضي الله عنه وارضاه في يوم الحديبيه لما طلع
عروة بن مسعود وقال ما أرى حولك إلا أشاب الناس يشك أن صب عنك. أبكر قال له نحن ننصب عنك أنصف إيه اللات. أبكر رجل محترم جدا، رجل قمة الاحترام، لما يقول هذه الكلمة لماذا قالها؟ لأن هذا اتهم في أصل الإيمان. أصل إيمانه محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد توحيد الله عز وجل وبعد معرفة الله سبحانه وتعالى، فأنت جاي تتهمني بده؟ لا، أنصف بقى بتاع الله خلاص، والمسألة كده منتهية. الكلمة يعني التي قالها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأنا لا أتحدث مع مثل هؤلاء الدلاديل، هؤلاء السبائية خلاص، رواد زرهلاء ورواد النجف الأنجس. نحن لا نتحدث إلا مع من كان بيننا وبينه أرضية مشتركة، تؤمن بالقرآن وأنه غير محرف، تؤمن بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طاهرة صديقة تنزلت براءتها من فوق سبع سماوات تترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس خلاص الموضوع منتهى. المهم يعني نرجع لسيدنا خالد، اللي حصل ان الطواحين دارت بهذه الدماء، الدم العبيط، العبيط يعني الطري يعني، لكن معروف ان الدم ثقيل، الدم هيكون قصدي هيكون خفيف، اخف من الميه حبتين، ثقيل ولا خفيف. فالميه لما تيجي تحمل هذا الدم هيكون فيه مشكله. خدوا بالكم يا اخوان، احنا حتى في الفقه بنعرف الموضوع ده، في الفقه بنعرف الموضوع ده ازاي؟ يعني مثلا دماء الحيضه، دم الحيضه معروف ان هو هيكون دم له رائحه وله لون. التالته بقى خلاص، التالته عندنا ان الدم بياخد الحاله مره واحده فقط، الدم ياخد الحاله مره واحده. يعني ايه مره واحده؟ يعني اذا كان الدم جامدا وسال لا يعود للتجمد مره اخرى، واذا كان سائلا وتجمد لا يعود لحاله السيوله مره اخرى، ما يعودش للحاله السائله مره ثانيه. ودم الحيض كان دما جامدا ثم سال فلا يجمد مره اخرى. فالدم كان سائل، تمام، الدم كان ايه، كان سائل لما نزل منهم فهيتجمد، فالماء هيحمله، الماء سيحمله، ولما الماء يحمله مش هيجري، هيتوقف خلاص. فعندئذ قالوا لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه انه الامر لم ايه لم يكون كما تريد، لكن خالد عندي ضرب بقسمه، لان الرجل اذا قال فعل وهو فارس حقيقي، مش فارس كرتوني على خيل خشبي بسيف من ورق، لا، لكنه فارس حقيقي. والرجل اذا قال فعل، ما الرجل لما يقول ينفذ على طول. فماذا فعل خالد بن الوليد؟ قالوا له هات الدماء وامشي الماء عليها، يعني مشي الميه على الدماء مش العكس، وكذلك حصل. وضر خالد رضي الله عنه وارضاه بايه؟ بقسمه. طيب انا عايز اقول لك ان ال 150 الف قتل منهم 70 الفا، معانا 63 ومعانا 70، بقى معانا 133 الف تيف مجوسي، جثث نتنة، معانا جثث نتنة 133 ألف جثة منتنة من جثث الدلاديل ومن جثث المجوس ونصارى العرب، 133 ألف جثة. شفت يا له، شفت ماذا فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه؟ وانت عايز بعد كده ان هو ما يكرهوش سيدنا خالد؟ ولازم يكرهوه بعد ساعتها، يكرهوه ليه؟ اذلهم، احنا رقابهم، سامهم سوى العذاب، نقلهم من ان هم كانوا بيتصرفوا في رقاب العباد الى ان هم صاروا كصرصور الحقل الحزين، عارفين صرصور الحقل الحزين؟ ماشي؟ هم كانوا هكذا يعني. تمام؟ المهم يعني لما راح سيدنا خالد بن الوليد عشان تعرف الصحابه رضوان الله عليهم، بعد ما حصل هذا وجدوا الطعام على الصناط، الطعام لسه موجود، فقال خالد بن الوليد هذا نفل، يعني خلاص نفلنا الله اياه. فنزل الناس فأكلوا عشاء. الجماعة العاجم، انتوا عارفين الخبز الرقاق، خبز بتاعنا ده الرؤية ده، العرب لم تكن تعرفه. فالصحابة لما رأوا هذا الايه، هذا الرقاق خلاص ماشي، لما رأوا هذا الخبز الرقاق ظنوه مناديل، ظنوه ثياب، ما كانوا يعلمون انه في خبز يصل الى هذه الدرجة من الايه، من الرقة، فقالوا هذا رقيق العيش، أو قال أما سمعتم عن رقيق العيش؟ قالوا بلى. قالوا فهذا رقيق العيش. فسماه المسلمون رقاقا أو رقاقا، وكان يسمى قبلها العود ويقال العود كما قال ابن كثير في البداية والإيه والنهاية. ده بيخليك تفهم أن الصحابة ما كانوا يبحثون عن الدنيا ماشي، ولا يريدونها طرفة عين. الصحابة دخلوا إلى بلدان، كان الرجل إذا لبس منطقا بمئة ألف دينار يتوارى من القوم من سوء ما يلبس، ولم يهتز المسلمون يوما من الأيام واستمسكوا بعقيدتهم، لأن كان في مفاصلة بينهم وبين الكفر، ولم ينخدعوا بالدنيا من قريب أو إيه أو من بعيد. كان أكثر واحد حمل على بكر ابن وائل تمام، كان رجل اسمه المثنى بن لاحق. المثنى بن لاحق هذا كان رجلا من هذه القبيلة، ولكنه رفض أن يكون مسالما لهم، لأنه رأى أن هم كانوا ضد الإسلام وضد المسلمين، وده الولاء والبراء. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن تفاخروا بطيف أو تميم. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، انتهى الموضوع. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ما عندنا هذا. نحن عندنا الحب والمودة والولاء لمن؟ لمن كان من المؤمنين، لأن المؤمنين والمؤمنات أولياء بعض، الله ولي الذين آمنوا، لكن المنافقون والمنافقات، المشركون والمشركات بعضهم أولياء بعض. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. وخذ بالك الآية دي نازلة في الحشر، ليتحدثت عن أصناف أو عن طبقات الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بعد ذلك. فميزت المنافقين عن الإيه؟ عن المؤمنين، وقالت الذين كفروا من أهل الكتاب، وخلتهم الاثنين إخوة مع بعض. فلما تلاقي الليبرالي وعلماني هؤلاء الذين يناصرون الذين كفروا من أهل الكتاب، ولما تجي السبائية هؤلاء الذين يناصرون الذين كفروا من أهل الكتاب، إخوانهم وإخوانهم يمدونهم في الغي، هم دول بقى اللي بيمدوا إيه؟ اللي بيمدوا بعض في الغي، وهؤلاء من يناصرون بعضهم البعض، ودول عندهم جلد ماشي. وده طبيعي يا إخوانا، طبيعي ليه؟ أنمشوا واصبروا على آلهتكم. ربنا عز وجل كشف لنا عن حقيقة المعركة وعما يقوله هؤلاء، قال أنمشوا واصبروا على اصبروا على الآلهة بتاعتكم. الآلهة بتاعتكم محتاجة شوية صبر. طب مين اللي يصبر على مين؟ الآلهة اللي تصبر على عبيدها ولا العبيد اللي يصبروا على الآلهة؟ لكن أقنعوهم بهذا وعلموهم إيه؟ وعلموهم هذا. ولكن تتصور أيضا أنهم يعتبرون التوحيد مرضا. في سورة صاد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عجاب على وزن فعال، وفعال صيغة المرض، على وزنها صداع، على وزنها زحار اللي هو الزغطة تمام، اللي هي ليه اللي هي الزغطة ماشي الحال. فإذا عجاب على وزن فعال، كأن التوحيد مرض وزكام، كأن التوحيد إيه مرض ماشي الحال. فلما تيجي حضرتك تشوف القصة كده تعرف ان هم معتبرين توحيدنا مرض، معتبرين ان احنا لا ندعو الا الله مرض من الامراض، معتبريننا اصحاب علل عشان احنا بنعبد الله الواحد الاحد. خلاص اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا وان نفعل في اموالنا ما نشاء انك انت الحليم الرشيد. بس المهم يعني، فلاحق من بني بكر هذا اللي هو او المثنى بن لاحق من بني بكر هذا كان اشد الناس على قوم الولاء والبراء، حب في الله يوحدنا، فيؤاخي القاصي والداني، اخواني تلقاني فيهم وبقلبي تلقى اخواني. لو جيت عشان تعرف الجماعة اللي هم الفرس لماذا هزموا، يبقى الاول تقول انهم استهتروا بالمسلمين، عملية استهزاء وسخرية. اثنين ان هم كانوا خليط غير منظم، وده على فكرة موجود، يعني القومية الفارسية أقل القوميات في نجسان في إيران، نجسان أنا بسميها كده نجسان ماشي. فتخيل أنه نجسان هذه فيها أقل قومية، القومية الفارسية، في قومية أزرية، في قومية البلوش، وفي قومية الأحواز، هم الأقل، وعندنا إحنا أسباب الانتصار. لكن إنما يعلو الباطل في غفلة الإيه؟ في غفلة أهل الحق. غير أن المسلمين كانوا جنسا واحدا وكانوا أصحاب عقيدة، وسيدنا خالد بن الوليد كان يعني يلجأ إلى الله عز وجل يدعوه سبحانه وتعالى.
ده غير كمان ان سيدنا خالد بن الوليد يعني قال عبارة في معركة أليس، عشان تعرف 150,000 دول كانت القصة عاملة ازاي. قال: ما لقيت قوما، معلش يا اخوان احنا عندنا في مصر هنا كل حاجة تتباع، او كل حاجة عندنا في مصر بالدوشة، اللي يتجوز يعمل دوشة، اللي يطلق يعمل دوشة، اللي عنده ختان يعمل دوشة، اللي عنده عزاء يعمل دوشة، واللي بيبيع يعمل دوشة، بس تخلص الدوشة. واقول العبارة بتاع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه: طيب، قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، لا والله مش بتاع البليله، لا لا لا، حد ثاني يا عم عارف، حد ثاني. قال خالد بن الوليد: ما لقيت قوما كقوم لقيتهم من اهل فارس، وما لقيت من اهل فارس قوما كاهل أليس. فالمعركه دي كانت شديده جدا 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 على سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، اللي هي معركه أليس، رغم ان هي معركه من المعارك الايه اللي تحس انك انت لما تتفرج عليها او تقراها في التاريخ مش هتلاقي فيها كلام كتير، حوالي مثلا صفحة او صفحة الا ربع، مش هتلاقي كلام كتير فيها. لكن الامر انه الوضع نفسه كان ايه، المعركة نفسها كان جوها ايه، هذا ما يحكيه خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه الذي قاد المسلمين في هذه الايه في هذه المعركة. طيب، بعد كده سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه هينتقل الى مكان تاني اسمه أمغيشيا او أمغيشيا، تمام يا جماعة، هيروح لمكان تاني اسمه أمغيشيا او أمغيشيا. طيب، انا بس انا عايز اوريكم على الخريطة برضو، انا مش عارف الخريطة باينة ولا لا لحد ما نتصرف في كاميرا كويسة. هنا دي كده أليس، الحتة اللي ايدي عليها دي أليس يا سيدي، معلش الحتة اللي بعدها على طول أمغيشيا أو أمغيشيا، عشان نعملها كده، هذه المنطقة لأمغيشيا أو أمغيشيا تحتها على طول أليس. فتتخيل مثلا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كل خطوتين بيمشيهم فيه معركة، ماشي، كل خطوتين بيمشيهم سيدنا خالد بن الوليد بإيه بيعمل إيه رضي الله عنه وأرضاه، يلاقي قوما من المجوس ويلاقي قوما من الإيه من العرب. أمغيشيا ديت أو أمغيشيا كانت عبارة عن إيه؟ عبارة عن مصر، مصر يعني بلد كبير خلاص أو حاضرة كبيرة، وكانت بلدا كالحيرة، والسوق بتاعتها كانت سوق عظيمة للغاية. وطبعا أهلها لما علموا بقدوم خالد إيه اللي حصل؟ جريوا. أنت عارفين أسرع أسرع حشرة في الدنيا إيه؟ حد يقول لي كده أسرع حشرة إيه؟ إيه هي أسرع حشرة؟ غير الاثنى حشرية، يعني غير الاثنى حشرية، ها أني أسرع حشرة غير الاثنى حشرية؟ حد عارف؟ لا 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 لا, لا مش لا البرغوث بينط ما بيجريش، لا لا ولا اسمه بقى الصرصور، الصرصور أيوة الصرصور يمين صح، الصرصور هو أكبر، لا حشرة، هو الأرنب حشرة عندهم مش عندنا. هم عندهم الارنب ايه؟ الارنب حشرة عندهم مش عندنا احنا. احنا عندنا الارنب ده يعني حيوان وبيتاكل، اباح الله سبحانه وتعالى ايه؟ اباح الله عز وجل لنا ان ناكل لحم. طب الثاني قال لك ايه؟ لحم الارنب حرام. اقولها حتى ينقطع الصوت. لحم الارنب حرام. بس. ماشي الحال؟ خلاص؟ فالصرصور ده اسرع الحشرات. فعشان كده لما اجي اقول لك ان المجوس فروا امام سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، يبقى هم ايه؟ صراصير. والصراصير بتضرب بايه؟ الشبشب. تمام؟ خلاص؟ فهذه الصراصير المجوسيه اللي هتتحول الى صراصير سبائيه خافت من سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. ففر اصحاب الاموال وتركوا المكان، وكل من كان قد فر من القتل في يوم أليس راح إلى إيه؟ إلى أمغيشيا. فسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه أول ما راح وجد إيه؟ وجد أن أهلها قد هجروها، فأصاب فيها مغنما عظيما، لدرجة أن الفارس بعد النفل ما خده أصاب 1500 غير ما تهيأ له مما قبله.
وسيدنا خالد بن الوليد بعث إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالبشارة وبالفتح، وبعث بخمس الأموال والسبي مع رجل يقال له جندل ابن أو جندل من بني إيه؟ من بني عجل. خلاص، هذا الرجل كان صارما، بلغ سيدنا بكر الصديق بالأمر وأعطاه كل شيء دون أن تمتد يده على إيه؟ على شيء واحد من أموال الإيه؟ من الأموال. فسيدنا أبو بكر أعطاه جارية من السبي، وقف بقى هنا بسرعة، يطلع الليبرالي، يطلع العلماني، يطلع الملحد، يطلع الثاني يقول له شوف هم يسترقوا العباد، يسترق. يا بني هذه عملة معروفة آنذاك في ذلك التوقيت، لما حضرتك تيجي تقيس علينا، واخد بالك، أو تقيس الأمر تقيسه بوقته مش بزمننا إحنا، فهو زمنه هو كان حاجة تانية، زمنه هو إن السبي من الجارية أو الجواري في السبي، ودول ما بيكونوش من الحرائر، بيكونوا من الإناء، ما فيش حرة في السرق، تمام؟ الحرة اللي في السرق اللي هي بتبقى محاربة بيبقى فيه لها شكل معين كده، خلاص؟ ماشي الحال؟ فهذه اللي هي السبية أخذها مين؟ أخذها اللي هو جندل هذا، وطبعا ديت قلت لك أنها عملة إيه؟ وعملة وقتها. وقام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال عبارته الشهيرة: يا معشر قريش، إن أسدكم قد عدا على الأسد فغلبه على خرازيله. الخرازيل اللي هي يا أخوانا اللي هي الفريسة. ثم قال: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد بن الوليد، عجزت النساء أن يلدن مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. طبعا خلاص يعني عقمت أرحام النساء. ولو سألت، لو سألت حضرتك بقى لماذا لا يوجد خالد بن الوليد، لأن أم خالد كفت عن الإنجاب خلاص، تمام؟ أم خالد كفت عن الإيه؟ كفت عن الإنجاب. بعد كده حيتوجه الصحابة لفتح الحيرة. أنا مش عايز أتكلم في فتح الحيرة، لأن فتح الحيرة هياخد وقت، والحقيقة أنا محتاج إلى الوقت في هذه الليلة عشان خطبة الجمعة، تمام؟ محتاج بس للوقت شوية، فأنا بعتذر لحضراتكم، يمكن حنتوقف عند هذا الحد بإذن الله تبارك وتعالى، وحنكمل يعني بإذن الله رب العالمين يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى، هنكمل يوم السبت البث بتاعنا وخمرة النار إن شاء الله خمسة، تمام؟ أكتب بس هنا عشان الناس تبقى إيه، تبقى عارفة، أو أنا بقى عارف، معلش أنا آسف. دي بداية وخمرة النار خمسة يوم السبت إن شاء الله تبارك وتعالى. لو في حد أخوانا عنده أي أسئلة اتفضل. الفيل من الطيور، آه طبعا، مش بيطير بودانه، ودانه الكبيرة دي بيطير بيها. ده مش دين، ده توم وجيري. أي والله ده مش دين أبدا، ده توم وجيري. خطبة الجمعة على حسب والله، بس ممكن تنقل يعني، خطبة الجمعة على حسب يعني، ممكن تنقل وممكن لا تنقل، أنا مش عارف لسه ظروف إيه، بس يعني غالب الأحوال إذا لم تنقل الخطبة هتسجل إن شاء الله رب العالمين، مع إن الإقبال على خطب الجمعة بيكون قليل حبتين يا جماعة، بشوف إن الإقبال عليها بيكون قليل حبتين، بس الله غالب يعني، الله كريم، إحنا بنؤدي ما علينا وخلاص. مع البذيئة يا جماعة، لا يوجد شيعي على وجه الأرض، أنا أقولها لكم، لا يوجد شيعي على وجه الأرض، الموجودون الآن هم سبائية، خلاص الموجودون الآن هم سبائية. ربنا عزك يا أستاذ بشير، بشرك الله بالخير، أبشر. السبائية هم الموجودون الآن، ما عندنا الآن شيعة. الشيعة اللي كانوا أيام سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، ماشي، الشيعة اللي كانوا موجودين أيام سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان بيفضلوا سيدنا علي على سيدنا عثمان، وشوف سيدنا علي ماذا فعل وماذا قال لهم، خلاص. لكن تخيل بقى اللي موجودين دلوقتي، الموجودين دلوقتي الذين عبدوا علي قالوا أنت الإله. هو الشيعي دلوقتي لما بيتعب بيقول إيه؟ بيقول يا علي. الستة لما بتولد بتقول يا علي. يعني أحد الإخوة بيقول لي والله العظيم هو كان يعني سبائيا واهتدى، فبيقول لي وانا صغير امي وهي بتولد فعماله تقول يا علي يا علي يا علي يا علي، قال والله انا افتكرت ان ده اسم الطبيب اللي جاي يولدها، قال كده، قال والله افتكرت ان ده هيكون اسم الطبيب اللي جاي يولد، لكن طلع انها تستغيث بسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، ماشي. ده غير بقى ايه يعني، ده غير انه ماشي بشير، بس انا بحب اصل اللي بيغيظهم انا بحب اقوله، ما يوجعهم ما يؤلمهم انا بحب اقوله. تمام، انتوا فاكرين المصري اللي كان راكب مع جماعه سبائيه في الطياره، فالطياره كل شويه تيجي مطب، عارفين المطبات الهوائيه كده، فبتوقع القلب حبتين، فالناس اللي في الطياره عاملين يا علي يا علي يا علي يا علي كله يا علي، فالراجل افتكر ان علي ده اسم السواق بتاع الطياره، فقال له ما تسوق عدل يا عم علي. ماشي، قال له سوق كويس يا عم علي. ليه؟ لان هم بيعبدوا سيدنا علي. روح معاك علي معاك علي معاك علي. الا تقال هذه الكلمه؟ الم تروا ان في واحد الان دخل وقال ربنا علي؟ انا مش عايز، انا بس مش عايز اتاخر، لان برضو صحيح علي اللي احنا نعرفه سيدنا علي، اللي احنا نعرفه غير علي بتاعهم خالص. تمام، لكن انا لا احبه يعني ان انا يعني اقول حاجه تتاخد بعد كده، ماشي الحال. لكن علي بن ابي طالب الذي نعرفه هو الذي احرق السبائيه الذين قالوا في الوهيته. فلو كان علي بن ابي طالب على قيد الحياه الان رضي الله عنه وارضاه، والله لا امر بقتلهم. طبعا مش امر بقتلهم حرقا، بقى كان حيقتلهم باي شكل اخر، لانهم يعبدونه من دون الله. الراجل اللي يقول لك لو انت ما سكتش العباس هيضرك، لو انت تسننت لحسين هيعمل فيك، احنا ما نعرفش غير 25% فقط مما يقولون، 75% ما نعرفوش، والله 75% ما نعرفه. والله العظيم يقول لي احد اخواننا في المناطق اللي هي الغربيه، قال لي لولا وجود سنه في الموصل، والله لولا وجود سنه في الموصل ونينوى والاماكن دي، والله كان الشيعه او اللي كان السبائيه تناكحوا في الشارع، والله كده قال لي كان هيتناكحوا في الشارع. فهؤلاء قوم بهت، دول ناس لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يعافينا من نجاستهم، ربنا يعافينا من نجاستهم، يا رب يسلمهم. انا لا اكره ان السبائي يسلم، انا لا اكره ان السبائي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تمام، بالنسبه لاخينا الذي يتحدث سيقول انا لا افهم شيئا من الاخوه اللي هم الاكرام. شوف يا سيدي، انت تحضر الخطبه بس والصلاه وتحسب لك ان شاء الله رب العالمين، خلاص. زي برضو الراجل الاجنبي اللي بيجي يحضر معانا مثلا خطبه الجمعه وهو مش فاهم حاجه. كان بيحضر معايا قريبا احد الاخوه من نيجيريا، نام طول الخطبه، الله يديله الصحه يعني. ماشي. واحد بيحلف بالعباس، واحد سبقي بيقول لك والعباس احنا موحدين. يعني جاي بيحلف بالعباس وبيقول احنا موحد. عارف فكروني بيه يا اخوانا؟ عارفين الشيخ اللي نزل البلد كلها بتحلف بالطلاق، كل البلد بتحلف بالطلاق، فقال له انا هروح لشيخ المسجد واكلمه، فكلم شيخ المسجد فقال له يا سيدنا الناس كلها عماله تحلف بالطلاق، قال له عليا الطلاق انا احترت فيهم. فالاخ ده فكرني بيه، هي هياها ما اختلفتش، بقول له انت مش موحد العباس، هو يروح داخل يعني يقر بالامر. تمام، عرفتم يا جماعه الخير ان هؤلاء كصراصير الحقل، ماشي، صرصور الحقل اليتيم، وحيد يتيم اعزب في جوف الليل ينتظر شبشبا يضرب به فيقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب يا اخوانا ان شاء الله رب العالمين هنغلق البث على هذا ان شاء الله، وباذن الله يوم السبت في الساعه 9 باذن الله تبارك وتعالى سوف نكون سويا. لا تنسوا اخاكم محمد صابر، هذا الرجل الذي احيا الله تبارك وتعالى به الوقوف امام المد السبعي وامام امان المد المجوسي الايراني. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه برحمته الواسعه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا وله، وان يجعله سبحانه وتعالى في عليين وارفع درجته فيها، وان يخلفه في عقله في الغابرين، وان يحشره في المهديين، وان
يتصدق عليه سبحانه وتعالى بمغفرة ذنوبه ورفعة درجته، وأن يغفر له باستغفارنا له. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، وأبرم لها أمر خير يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل عصيانك ومعصيتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، انصرهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي كشغر. اللهم انصرهم يا رب العالمين في العراق. اللهم انصرهم في اليمن وفي سوريا وفي لبنان. اللهم عليك بالسبائية الذين هدموا المساجد وقطعوا المصاحف وهتكوا الأعراض. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذ من أموالهم حتى ترضى، وخذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، ولقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم على كل واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم يا رب العالمين، أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.